السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة في الله، ما زلت بفضل الله سبحانه وتعالى مع المؤاخذات التي أخذتها على الأخ محمود الرضواني في كتابه كفاية الطالبين، وزادت هذه الملاحظات على 100 ملاحظة، منها أخطاء عقدية ومنها منهجية ومنها فكرية ومنها سلوكية، كعدم أمانته العلمية التي تكررت في هذا الكتاب كثيرا. وكنت قد توقفت عند صفحة 427 في مجلده الأول في آخر لقاء مع حضراتكم، فأقول من ضمن ما ذكره الأخ محمود الرضواني، بيقول في صفحة 427 هو قال إيه؟ وتقول المترودية في الإيمان، يعني في تعريف الإيمان، إنه التصديق بالقلب فقط، وأضاف بعضهم الإقرار باللسان ومنعوا زيادته ونقصانه، وقالوا بتحريم الاستثناء فيه، يعني لا يجوز أنك تقول إن شاء الله، وأن الإسلام والإيمان مترادفان لا فرق بينهما، فوافقوا المرجئة في ذلك وخالفوا أهل السنة والجماعة. النقطة اللي فيها مشكلة عند محمود الرضواني هي وأن الإسلام والإيمان مترادفان لا فرق بينهما، فهو بيدعي أن كل المسائل دي مسائل المرجئة. لا، بعض أهل السنة قالوا أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد وليس مرجئة، إنما أنا معاك في مسألة التصديق أو حتى زود عليه إقرار القلب أو منع الزيادة والنقصان على خلاف وتفصيلات في ذلك، قالوا بتحريم الاستثناء، هذا كلام الإرجاء. لكن كلمة الإسلام والإيمان مترادفان لا فرق بينهما، وإن ده كلام المرجئة وخلفوا بيه أهل السنة، يبقى أنت بقى مش عارف كلام البخاري، يبقى أنت جاهل لكلام البخاري. البخاري، الإمام البخاري رحمة الله عليه، من ضمن الذين يقولون بأن الإسلام والإيمان بمعنى واحد. الإمام أبو نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة قال إن الإسلام والإيمان بمعنى واحد، وغيرهما من أهل السنة، لكن أغلب أهل السنة على أن الإسلام له حقيقة والإيمان له حقيقة أخرى. وطبعا كلام الخطابي مشهور بأنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، أي أن الإسلام يأخذ معنى الإيمان والإيمان يأخذ معنى الإسلام عند الانفراد، وعند الاجتماع نعني بالإسلام الظاهر والإيمان الباطن، الكلام الذي ذكره أهل العلم عليهم رحمة الله. الشاهد الذي أنكره عليك أنك جعلت مسألة أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد هو كلام المرجئة فقط. لا، هذه المسألة قال بها فريق من أهل السنة كالبخاري رحمه الله والمروزي رحمه الله وغيرهم من أهل العلم عليهم رحمة الله. ولذلك أنا نقلت إليك كلام حتى بعض أهل العلم عليهم رحمة الله، يعني الشيخ عبد العزيز الركحي وهو بيشرح المسألة في شرحه على الطحاوية في صفحة من 246 ل 248، راح قايل إيه؟ الناس اختلفوا في مسمى الإيمان على 3 أقوال. طائفة قالت الإسلام هو الكلمة، أي الشهادتان، وهذا مروي عن الزهري، وبعض أهل السنة قالوا الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل. المذهب الثاني، طائفة قالوا الإسلام والإيمان مترادفان، وهذا مروي عن بعض أهل السنة ويتزعمهم البخاري، وهو أيضا ذهب إليه الخوارج والمعتزلة، يعني مش المرجئة بس. المذهب الثالث أن الإسلام هو العمل والإيمان هو التصديق والإقرار، وجعلوا الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، وبدأ يذكر الأدلة على لكل مذهب وبدأ يناقش المسألة، ثم رجح في النهاية كلام الجمهور أن الإسلام له حقيقة وأن الإيمان له حقيقة. الشاهد أنني أنكر عليك يا أخي محمود أنك وضعت هذه المسألة من ضمن مسائل المرجئة بأنهم لا يفرقون بين الإسلام والإيمان، مع أن هذه عند فرق أخرى كما ذكر الشيخ خوارج ومعتزلة، ثم قال بها فريق من أهل السنة على معنى، خدت بالك، كالكلام البخاري وكلام المروزي وغيرهم، واستدلوا على ذلك بأدلة. يعني أنا أتذكر من ضمن الكلام الذي ذكروه فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالوا أهو يبقى يدل على أن الإسلام والإيمان معنى واحد. وتكلم العلماء أن هنا كان بيقصد الباطن وهنا كان بيقصد الظاهر وفسروا هذه الآية. أيضا من ضمن من ذكر هذه المسألة في شرح اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون للشيخ حافظ حكمي، شرح هذا المتن شرحه الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله. الشيخ عبد الكريم الخضير قال وهو يشرح، قال يعني هل الشيخ ممن يرى أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد، يعني كقول الإمام البخاري رحمه الله ومحمد بن نصر المروزي وجمع من أهل العلم يرون أن الإيمان والإسلام شيء واحد، لكن الأكثر يعني أكثر أهل السنة أن الإيمان له حقيقة والإسلام له حقيقة. يبقى خد بالك دي مش من المسائل التي تميز المرجئة عن أهل السنة أو تميز الخوارج والمعتزلة عن أهل السنة. فاضبط كتابك يا أخي محمود، واضبط كلامك مع طلابك، واضبط كلامك مع طلابك. أدخل إلى المطلب التاسع الذي وضعته وأنت تحت كلمة فرقة البيجورية المعطلة وبيان أخطائهم الاعتقادية الكلامية المنتشرة في المقررات الدراسية الأزهرية. طبعا الأخ محمود الرضواني أصلا ما جابش حاجة من عنده، إنما في كتاب لأحد إخواننا الشيخ عمر ابن محمود أبو عمر اسمه الرد الأثري المفيد على البيجوري في شرح جوهرة التوحيد. المطلب ده كله محمود الرضواني خده من هناك، خده من كتاب الأخ. خدت بالكم المطلب ده خده من هناك، يعني مش هو اللي اجتهد في جوهرة التوحيد وأخرج الأخطاء اللي فيها وبدأ يجيب كلام أهل السنة، لا 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 لا، إنما أبو عمر هو اللي عمل كده. وبعد ما عمل كده الأخ محمود نقل هذا الكلام منه. بس بقى أخونا أبو عمر في الرد الأثري الشيخ أبو عمر ما تجرأش كجرأة محمود الرضواني، يعني ما قالش فرقة البيجورية دي، لكن محمود الرضواني لازم يطلع كده بحتة من عنده أحيانا كده، وفي الغالب تبقى غلط وفي الغالب ما تبقى الصواب، زي بعض الضوابط اللي حطها في الأسماء الحسنى. خدت بالك في الكتاب بتاع الأسماء الحسنى، وأنا ألفت مجلدا في الرد عليه إن شاء الله تجدونه قريبا، وهو الجزء الثاني في نظرات في كتب الرضواني، يعني كتابا ضخما ناقشته في أول 40 ورقة فقط فيما يربو على 600 ورقة تقريبا في الرد عليه من كلام أهل العلم عليهم رحمة الله. الشاهد إن بيطلع كده أحيانا بشيء من عنده في الغالب يبقى غلط، انت واخد بالك؟ فهنا طلع بايه؟ قال لك اسمها فرقه البيجوريه. يا عم فرقه ليه؟ مش كلامهم كلام الاشاعره؟ لا، طلع هو بقى بكلام بيقوله. طب نقرا بعض الكلام اللي هو بيقوله عن مساله البيجوريه دي وحقيقه العقيده البيجوريه. اسمعوا بيقول ايه الرضواني، وهقول لكم القصه ايه. اصل كلام البيجوري كلام الاشاعره، انت بتحط ليه حاجه اسمها فرقه البيجوريه يعني؟ ولم يخرج بمسألة مختلفة يعني عن الأشاعرة أصلا. هنا بيقول وحقيقة العقيدة البيجورية هي العقيدة الأشعرية الكلامية بذاتها. طيب، وقد أفرضنا مطلبا للتعريف بها لأنها تمثل امتدادا للمعطلة الأولى ممزوجة باعتقادات كثيرة لفرق أخرى باطلة. أدي اللي خلاه يقول كلمة ايه؟ فرقة البيجوري. هو بظان الاخ محمود الرضواني ان البيجوري جاب العقيدة الاشعرية وضاف اليها عقائد اخرى لفرق اخرى، فما ينفعش اقول اليها اشعرية بس، لانها ما جابتش اشعرية بس، لانها جابت اعتقادات اخرى من فرق اخرى، فكأنها خليط. فقد جمعت اهو، بصوا بيقول ايه 436 و437، فقد جمعت البيجوري عقائد وتصورات لمذاهب فكرية فلسفية وكلامية وذوقية كثيرة تكلم عنها أهل السنة من السلف الصالح وردوا عليها ردودا مفسرة. فأشعرية البيجوري جمعت الإرجاء في الإيمان والجبر في القدر وقول الجهمية والمعطلة في الصفات والغيبيات وقول المعتزلة في خلق القرآن وكثير من ضلالات الفلاسفة والصوفية. يعني خلاه خليط من إرجاء أشعرية وإرجاء وجهمية ومعتزلة وصوفية، عشان كده قالك إيه دي تبقى فرقة. أنا بقول للأخ محمود الرضواني كلام البيجوري في الإيمان هو كلام الأشاعرة في الإيمان. كلام والأشاعرة في الإيمان مرجئة، وكلام البيجوري في القدر هو كلام الأشاعرة في القدر، الجبر في القدر، لأن نظرية الكسب عند الأشاعرة تقول للجبر، يبقى ما خرجش برضو عن الأشاعرة. وكلام البيجوري في الصفات برضو ما خرجش عن الأشاعرة، اللي هم خدوا من الجهمية زي ما المعتزلة خدت عن الجهمية. وكلمة خلق القرآن لم يصرح البيجوري بقضية خلق القرآن اللي انت بتقولها دي، إنما هو في النهاية كلام الأشاعرة سيقولوا لذلك، لأنهم بيقولوا كلام نفسي، وبعدين يقول لك ربنا خلق صوتا بقى في الهواء والكلام اللي هم بيقولوا ده، فيقول في النهاية لمسألة خلق القرآن بس ده كلام الأشاعرة برضو. خدت بالك؟ يعني الأشاعرة جامعة ما بين اللي انت بتقوله ده، وبعدين تقول لي ضلالات الفلاسفة والصوفية، في من الأشاعرة من أدخل التصوف وكان متصوفا كالغزالي وغيره، كالغزالي وغيره. لذلك أقول لك ما فيش وجه لك أصلا إنك تقول فرقة البيجورية، لا يوجد شيء ذكره البيجوري لم يذكره أشعري. شوف أنا بقولها لك أهو، لا يوجد شيء، لا يوجد شيء واحد ذكره البيجوري لم يذكره علماء كبار في الأشاعرة، علماء كبار قدامة في الأشاعرة. الكلام ده مش موجود، خدت بالك؟ ولذلك ما ينفعش تقول لي فرقة البيجورية، هي في النهاية الأشعري، هي في النهاية الأشعرية، فما تخترع لناش من عندك شيء. المسألة مش محتاجة اختراعات، يعني ما تتفلسفش فيها في أمر مش محتاج هذه المسألة. أيضا يجي وهو بينقل الكلام ومش عارف إيه، وبعدين راح قال إيه وحجته العقلية البيجورية، يعني بدأ في حاجة بقى اسمها الحجة العقلية البيجورية، أن الضرورات تبيح المحظورات. يا أخي الضرورات تبيح المحظورات قاعدة شرعية، لو واحد استخدمها غلط لا تنكر القاعدة إنما انكر الاستخدام، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. حجته العقلية البيجورية أن الضرورات تبيح المحظورات. بص العبارة إيه، وحجته العقلية البيجورية أن الضرورات تبيح المحظورات. بيتكلم على ناس ممكن يستخدموا القاعدة غلط، لا أنت انكر الاستخدام الخطأ ولا تنكر أصل القاعدة، انكر الاستخدام الخطأ ولا تنكر أصل القاعدة، لأن كلامك كده لا يكون مضبوطا. لا تنكر يعني في قاعدة بتقول الضرورات تبيح المحظورات ولا لا؟ قل لي في ولا ما فيش؟ لا ما فيش، هتخترع لنا بقى أنت ولا إيه؟ ده في كتب القواعد كلها موجودة الضرورات تبيح المحظورات، وأدلتها موجودة من القرآن والسنة أو موجودة. طب أمال بتقول حجته العقلية البيجورية أن الضرورات تبيح المحظورات ليه؟ قول إن نستخدم القاعدة الشرعية خطأ، أنزلها في غير محلها أو نحو هذه العبارات. فالإنكار لا يتوجه للقاعدة، وإنما الإنكار يتوجه لواحد بينزل القاعدة في غير محلها. طيب، من ضمن الأشياء التي أخذتها أيضا على الأخ محمود الرضواني في كتابه، طيب يعني دي برضو أشياء برضو أنا بنبهك عليها عادي، يعني ممكن إيه يعني وانت بتنقل أو أي حاجة، حاول وانت بتنقل من المكتبة أو نحو ذلك من الكمبيوتر ابقى راجع الكلام وقرأ تاني مرة تاني، ممكن يفوتك بس احيانا بيفوتك حاجات كتير. يعني هنا انت بتقول ايه، زمن دولة المرابطين في منصف القرن الخامس الهجري، زي ما موجودة في الاسطوانة بالظبط، لا هي منتصف مش منصف، تاخد بالك؟ يعني اذا وجد خطأ مطبعي موجود في المكتبة اللي انت بتنقل منها والاسطوانة اللي انت بتنقل منها او الكتاب اللي انت بتنقل منه، حاول انت تعدلها، مش تبقى الخطأ هو الخطأ، اقرأ الكلام مرة تانية عشان تعدل، مش منصف لا. وبعدين تيجي هنا برضه احيانا بيبقى عندك اخطاء في اللغه، انا مش بعلق عليها يعني، لكن اقول لك خلي حد يراجع لك في اللغه برضه. هنا بتقول ايه، ولا في صفحه 442 بتقول ولا يجزم ان للانبياء احواضه لانها احاديث احاد، لا احواضه تقول احواضه ولا احواضا، ده اسم ان صح ولا لا؟ اسم إن هيبقى منصوب، والأنبياء دي الجر والمجرور متعلق وخبر إن، يبقى إذن تبقى منصوبة، لكن أنت نقلتها كده زي اللي في الأسطوانة برضو، هي في الأسطوانة كده، أنقلها في من الأسطوانة كده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. زي برضو يجي هنا بينقل كلام عن ابن القيم فبيقول إيه، فقولهم إن إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة هي موجودة كده في الإسطوانة. إن إخبار، خدت بالكم، هي إن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة المتلقى بين الأمة بالقبول. خدت بالك؟ مش إخبار، أخبار، خدت بالك؟ لكن أنت بتنقل وما تعدلش، أنت بتنقل وما تعدلش اللي أنت بتنقله. فانتبه، ده دي على سبيل المثال، يعني أنا ما يعني لا لم أفرد الكلام اللي موجود في كل الكتاب، لكن أنا بقول لك دي على سبيل المثال. يعني كلمة الآية في صفحة 446، فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، إنك حملتها على مخالفة السنة ونحو ذلك. ماشي، ده على تفسير لبعض أهل العلم، لأن بعض أهل العلم يرى أن هنا الآية مش بتتكلم على مخالفة أحد السنة، إنما بتتكلم عن الإعراض عن منهج رسول الله. ولذلك في قاعدة أخ محمود برضو نبهك عليها، عموما في سواء في آيات القرآن أو في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا أنت تعرف أن الأفعال تنقسم إلى أفعال متعدية وأفعال غير متعدية. أفعال متعدية للمفعول واحد أو اثنين أو ثلاثة أو نحو ذلك، وأفعال غير متعدية اللي بنسميها الأفعال اللازمة، يعني بتكتفي بفاعلها عن مفعولها. طيب، لو وجدنا في القرآن الكريم فعلا متعديا بنفسه، يتعدى بنفسه، تعدى بحرف، يبقى لازم يزود معنى. يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم، ممكن الله عز وجل يقول وامسحوا رؤوسكم، لأن فعل المسح فعل متعدي بنفسه، خدت بالكم؟ ممكن يقول الله وامسحوا رؤوسكم، لماذا قال بي برؤوسكم؟ فهنا العلماء يقولوا إن الفعل متعدي بنفسه، لكن جعله الله تبارك وتعالى يتعدى هنا لمفعوله، يتعدى بحرف جر، يبقى لازم يكون الحرف ده بيزود معنى. طبعا يجي مجموعة من الشافعية تقول لك إن الباء هنا للتبعيض، وأغلب أهل اللغة بيقولوا إن الباء لا تأتي أصلا في اللغة للتبعيض، وهذا كلام جمهور أهل اللغة، وإن كان فيها خلاف المسألة. لكن من ضمن الأشياء الجميلة جدا العلماء قالوا إيه؟ قالوا بصوا يا جماعة، الحرف ده الباء هنا للإلصاق، يبقى المعنى وامسحوا رؤوسكم لاصقين. عشان كده بعض الفقهاء يرى إيه؟ إنك لو نزلت دماغك كده تحت الدش مثلا أو الحنفية لا يجزئ عن مسح الرأس، لازم تمسح. قالوا لو أنت جبت خشبة بلتها وبعدين مسحت على رأسك تجزئ. جابوا الكلام ده منين؟ من حرف الباء، لما فسروا ان الباء هنا للإلصاق. جابوا الإلصاق ازاي؟ قالوا لأن الفعل يتعدى بنفسه وهنا تعدى بحرف، فحينما يتعدى المتعدي بنفسه بحرف هذا الحرف يزيد معنى. كذلك أيضا في الآية اللي انت جبتها هنا، خدت بالك؟ في قول الله في 446 فليحذر الذين يخالفون عن أمره، كان ممكن يقول الله إيه؟ فليحذر الذين يخالفون أمره، لأن المخالفة بتتعدى بنفسها. لماذا قال عن؟ عشان المجاوزة، عشان تفيد الإعراب أنه، ويبقى أمر النبي هنا مش أحد الأمر بتاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، يبقى أمره يعني دينه، خدت بالك؟ ده تفسير لبعض أهل العلم بناء على أن الفعل لا يتعدى بنفسه، بأن الفعل يتعدى بنفسه لكنه هنا تعدى بحرف، فينبغي أن يكون هذا الحرف له معنى زيادة. وما فيش حرف في القرآن إلا له معنى، لكن يعني بعض أهل العلم فسرها بما وضعته أنت فيه، إن هي تحمل برضه على أحد مسائل السنة، وكتير من بتوع الأصول علماء الأصول حملها على ذلك، يعني على كل. لكن خد بالك من مثل هذه الاستدلالات. طيب، أنا كنت أريد أن أنبهك أيضا على أخطاء أخرى موجودة عندك في صفحة 453. هنا في 453 أنت بتقول إيه؟ بتقول منفرد، فهو منفرد سبحانه وتعالى متوحد عن قانون البشر بذاته وصفاته وأفعاله، ومعلوم أننا لم نرى الله ولم نرى له مثيلا أو شبيها أو نظيرا، والشيء لا يعرف إلا برؤيته أو برؤية نظيره، فكيف نقول كما قالت الجهمية والمعتزلة الكلام إلى آخره. أولا، وبعدين ذكرت برضو في 454 برضو عشان يبقى إيه مرة واحدة، وكذلك ما رأينا لكيفية الله سبحانه وتعالى نظيرا أو مثيلا نحكم عليها من خلاله، إذ يقول أنت بتستدل يعني أن احنا لا نتكلم في الكيفية ونفوض في الكيفية، بنعتقد فيه كيفية لكن نفوض الأمر لله سبحانه وتعالى، لأن الله لم يخبرنا عن الكيفية، أو أننا لم نرى الله سبحانه وتعالى لنعلم الكيفية أو نرى مثيله، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أول تعليق لي عليك هو أنك ذكرت أن الشيء يعرب بشيئين، قلت إيه؟ وأننا لم نرى له مثيلا أو شبيها أو نظيرا، كل ده معاني واحدة، والشيء لا يعرف إلا برؤيته أو برؤية نظيره. فضل حاجة ثالثة أنت ما كتبتهاش، كان بيذكرها أهل العلم في كتبهم وأنا نقلت لك كلام أهل العلم عليهم رحمة الله. إيه بقى اللي هي إيه؟ أن الشيء يعرب بثلاثة أشياء مش اتنين بس، أنت كتبت اتنين، قلت لم نرى ولم نرى نظيره، والله عز وجل لا نظير له أصلا. بقول لك إن يعرف إما برؤية الشيء أو برؤية مثل الشيء أو بالخبر الصادق عنه، يجي لك الخبر عن الكيفية. فنحن لم نرى الله ولم نرى مثله وهو لا مثل له سبحانه وتعالى، ولم يأتنا الخبر عن الكيفية. يبقى إذن إن عدمت الطرق الثلاثة، يبقى إذن هي كم طريقة؟ ثلاثة. وبعدين أنا مش عارف ليه تحط لي مثيلا وبعدين شبيها نظيرا، إيه المعاني دي يعني؟ وفي النهاية كلام متقارب ومعنى واحد. تيجي لي هنا صفحة 454 تقول لي إيه؟ وكذلك ما رأينا لكيفية الله سبحانه وتعالى نظيرا أو مثيلا. إيه الفرق بين نظيرا أو مثيلا يعني؟ عايز تقول إيه؟ إيه الفرق بين كلمة نظيرا أو مثيلا؟ أحيانا بتزود عبارات ما يكونش لها برضه ما يكونش لها فائدة. طيب، من ضمن الأشياء برضه اللي ينبغي أن تنتبه لها هنا في صفحة 454 قلت إيه؟ أما النصوص القرآنية والنبوية التي تدل على الخالق فهي معلومة المعنى أيضا، لأن الله عز وجل خاطبنا باللغة العربية لا باللغة الأعجمية، فلا يمكن القول بأن كلام الله بلا معنى أو كلام الله يشبه كلام الأعاجم والألغاز التي لا تفهم. يا عم كلام الأعاجم مين قال إن هو لا يفهم؟ أنت بتقصد إيه بالأعاجم؟ اللغة غير العربية يعني؟ ما أصل إحنا أحيانا بنقول الرجل الفرنساوي ولا الرجل الإنجليزي ده أعجمي، خدت بالك؟ ولا بتقصد إيه بكلمة الأعاجم؟ على فكرة يا أخ محمود، في كتب لله نزلت بغير لسان العرب. يعني أنا هسألك السؤال، التوراة هل نزلت بلغة العرب على موسى عليه الصلاة والسلام وكتبت بلغة العرب؟ موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن عربيا. الإنجيل هل النسخة الكلام الذي أنزل من الله على عيسى عليه الصلاة والسلام كان بلغة العرب؟ لا طبعا. لذلك خد بالك أنت بتقول إيه، بتقصد تقول إيه، أنت تقصد طبعا أنا عارف مقصدك، أنت بتقصد تقول إيه أن ربنا ما كلمناش بحاجة إحنا مش عارفينها، خدت بالك، إنما بشيء إحنا عارفينه. لكن أنا عايز أنبهك لكلمة إن لغة الأعاجم دي هلا يعني، طب ما هو لغة العرب بالنسبة للناس الفرنسيين بيدوروا على التفسير بلغتهم عشان يفهموها، أنت واخد بالك؟ فلذلك خد بالك من مثل هذا الأمر، ووضح المعنى اللي أنت بتريده. وهناك كتب لله تبارك وتعالى نزلت بغير العربية كما ذكرت لك، إنما أنت بتقصد إنه لم يكلمنا الله سبحانه وتعالى بشيء لا نعلمه أو بلغة لا نفهمها، خدت بالكم، بلغة غير معلومة غير مفهومة، بتبقى غير مفهومة مش للعرب بس، غير مفهومة للأرض جميعا، خدت بالك. أيضا من ضمن الأشياء التي أخذتها على الأخ محمود الرضواني ما جاء في صفحة 463، أهو في 463 بيقول إيه، أهو: لقد استخدم البيجوري معنى التأويل كما استخدمه علماء الخلف من المعتزلة والمتكلمين الأشاعرة، استخدموه بدليل أو بغير دليل ليطفوا الشرعية على أرائهم إلى غيره. يا أخي محمود، وهناك من أهل السنة من استخدم كلمة التأويل بهذا المعنى، بنفس المعنى، إنه صرف ظاهر النص من المعنى المرجوح للمعنى الراجح. عشان كده تلاقي في كتب الأصول حتى في كلام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يقول التأويل نوعان، تأويل صحيح وتأويل فاسد. يعني المسألة مش مقتصرة على المتكلمين والأشاعرة. وأنا كنت بحب كما يحب فريق من أهل العلم إن إحنا نسمي التأويل الذي لا دليل له، النوع من التأويل الفاسد، أن نسميه تحريفا عشان نفر الناس منه. لكن أنت كلامك كأني ما اتكلمش بكلمة التأويل بهذا المعنى إلا الأشاعرة والمتكلمين، ده كلام غلط اللي أنت بتقوله ده. لقد استخدم البيجوري معنى التأويل كما استخدمه علماء الخلف من المعتزلة والمتكلمين الأشاعرة، وأنا سبق أن أنا ذكرت معاني كلمة التأويل في الردود عليك عند المتقدمين وعند المتأخرين، وأنها تأتي بمعنى التفسير، وأنها تأتي بمعنى نفس الشيء ووقوعه كما عند المتقدمين، وتأتي أيضا بمعنى صرف ظاهر النص من المعنى الراجح للمعنى المرجوح، فإن دل الدليل عليها كان تأويلا صحيحا، وإن لم يدل عليها الدليل كان تأويلا فاسدا. وهذا قال به مجموعة من أهل السنة رحمة الله عليهم. فينبغي عليك أن تعلم هذا، مش توهم من يقرأ أنه لم يتكلم بهذا المعنى إلا المتكلمة والأشاعرة فقط، لا توهمهم بذلك. وبعدين جيت أنت في صفحة 465 رحت قلت إيه؟ أهي قلت إيه؟ أهي 465 بتقول إيه بقى؟ بتقول أهو: والبيجوري ومن قبله الكثير من الأشاعرة يعتبرون معاني النصوص الصفات الإلهية من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، مستدلين بهذه الآية وفي هذا نظر، حيث يترتب على ذلك من اللوازم الباطلة ما لا يرضاه المسلم على كلام الله. طب بهذه الآية فين الآية؟ انت قلت بهذه الآية فين الآية؟ هذه الصفحة هي فين الآية اللي انت بتتكلم عليها؟ فين هي الصفحة اللي قبلها؟ في هذه الصفحة اللي قبلها فين الآية؟ إن هم مستدلين بهذه الآية، فين الآية اللي أنت بتتكلم عليها؟ حط الآية يا أخ محمود، وهي قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بدأ يتكلم على الآية بقى بعد كده في الصفحة اللي بعدها أهو: والحقيقة أن الفهم السلفي يتسم بالدقة والأصالة والعمق لمسألة المحكم والمتشابه. وبعدين ذكر الآية، ما ذكرش الآية عند الكلام ولا قبلها، طبعا هو هيتكلم على آية لسه هتيجي. مستدلين بهذه الآية، فين الآية؟ اذكر الآية. أيضا من ضمن الأشياء التي أخذتها على الأخ محمود الرضوان، على فكرة في تكرار، بص أخ محمود حاول بقدر الإمكان، بص هنا صفحة 466: أما إذا كان معنى النص معلوما والكلفية التي دل عليها معلومة أيضا كانت الآية محكمة لأهل العلم إلى آخر الكلام. شايف الكلام ده؟ هو الكلام ده اتكرر معاك. وإن كان المعنى معلوما والكيف مجهولا كان النص محكم المعنى متشابه الكيف، هو تقريبا نفس الإيه المعنى. وخد بالك من كلمة الكلام الأعجام اللي انت بتقولها وتجيبها. أيضا من ضمن الأشياء التي ذكرها الأخ محمود أهو، بص خد بالك برضو هنا في سقطة عندك في 468: وقال البيجوري، بص انت بتقول ايه؟ وقال البيجوري الشيخ أمين محمود خطاب. يا حد أحسن حد يظن ان البيجوري هو الشيخ أمين محمود الخطاب؟ لا، وقال البيجوري قال الشيخ أمين محمود الخطاب. في كلمة قال هنا سقط من عندك، يبقى حطها. وبعدين جيت هنا وقول ايه: والسلف الصالح ما قالوا هذا وانما قالوا في هذه الآية، بتقصد طبعا الآية بتاعت الرحمن على العرش استوى، خدت بالك؟ ياريت ان انت تذكرها عشان تبقى الامور واضحة. طيب من ضمن الاشياء ايضا التي اخذتها على الاخ محمود الرضواني ما جاء في صفحة 469 اهي، في 469 اتكلم على كلامه مفسروش ودخل كلام في بعضه، يعني حاجة عجيبة جدا. بصوا هنا قال: وينبغي أن يحترز بهذا الأصل في معرفة صفات الله من بدعة البيجورية الذين سلكوا سبيل الأشعرية في الصفات الإلهية. أديك انت بتقول هو سلكوا سبيل الأشعرية، وفي الأول تقول لي الجهمية، يعني مش عارف انا اقول لك بتقول ايه. حيث ابتدعوا تقسيما عجيبا في صفات الله. بيقول ابتدعوا تقسيما عجيبا، وهذا التقسيم قال به بعض أهل العلم من أهل السنة، حيث ابتدعوا تقسيما عجيبا في صفات الله على أهوائهم، جعلوا منه ما هو واجب لله وما هو جائز له وما هو مستحيل عليه. أهو ذكر ثلاث حاجات، واجب وجائز ومستحيل. بعدها بيقول إيه بقى؟ فقالوا الوجود صفة نفسية، والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيم. لا يا عم، أنا ظنيت أنك هتشرح يعني إيه واجب ويعني إيه مستحيل ويعني إيه جائز، قلت فقالوا، يبقى هتنقل فقالوا اللي أنت قلته، الكلام اللي أنت قلته، لا انتقل على تقسيمة جديدة اللي هي الصفات النفسية وما يتكلمون من صفات معاني أو صفات معنوية. حتى بصوا برضو هنا بيقول إيه في آخر سطر في 469، بيقول والقدرة والإرادة والعلم والحياة والكلام والسمع والبصر صفات معاني أو معنوية. يا أخي محمود، معاني أو معنوية؟ تبقى أنت مش عارف الفرق بين صفات المعاني وصفات المعنوية. عند الجماعة دول، عند الأشاعرة، الأشاعرة يفرقون بين صفات المعاني وصفات المعنوية، لكن أنت طبعا عشان مش عارف رحت قلت إيه صفات معاني وصفات معنوية، وهنا ينبغي عليك أن تتنبه لهذا. لذلك أنا عملت إيه بقى؟ بدأت أنقل لك كلام أهل العلم، أولا يعني إيه كلمة واجب ويعني إيه جائز ويعني إيه مستحيل، وإن الكلام ده مش تقسيمة ابتدعها هم وخلاص، لا، هذا الكلام موجود برضو لبعض أهل السنة عليهم رحمة الله. اسمع مثلا إيش قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وهو يشرح في العقيدة السفرينية في صفحة 49-51. فيعلم الواجب والمحال كالجائز في حقه تعالى. أي ده كلام السفريني، إن إحنا نعلم إيه هو الواجب وإيه هو المحال يعني المستحيل كجائز في حقه تعالى، وإيه هو الجائز في حق الله. أدي الثلاثة ذكرهم السفريني وبدأ يشرحهم الشيخ، والمشايخ اللي شرحت السفرينية عموما ما جوش عندي أو رحل ده هذا التقسيم مبتدع وهذا لا، خلاص هذا التقسيم ارتضوه وأخذه بعض أهل السنة وصار عليه وتكلم به. فلذلك قال الشيخ ابن عثيمين إيه؟ قوله تعالى فيعلم، فيعلم يعني من جملة علم التوحيد أن به يعلم الواجب والمحال والجائز، أهو جاب الثلاثة وهو بيشرح، في حق الله تعالى يعلم الواجب في حق الله، ويعلم المستحيل في حق الله، ويعلم الجائز في حق الله. فالأقسام ثلاثة، واجب، اثنين مستحيل، ثلاثة جائز. ويقال للواجب أحيانا اللازم، ويقال للمحال الممنوع، ويقال للجائز الممكن، يعني دي تسميات أخرى. والمضار على المعنى، يعني في النهاية المضار إن المعنى واحد. فما هو الواجب في حقه سبحانه وتعالى؟ الواجب في حقه ما لا يتصور عدمه بالنسبة إليه. زي إيه الذي لا يتصور عدمه بالنسبة لله؟ زي صفة الحياة، لا يتصور عدم صفة الحياة لله، يبقى دي صفة واجب. لا يتصور صفة عدم صفة العلم لله، يبقى صفة العلم واجب. لا يتصور عدم صفة القدرة لله، يبقى دي واجب. كل شيء لا يتصور، كلام الشيخ ابن عثيمين، كل شيء لا يتصور عدمه بالنسبة لله فهو واجب. فمثلا الحياة من الواجب، العلم من الواجب، القدرة من الواجب، القوة من الواجب، والأمثلة في هذا كثيرة. فكل ما لا يتصور عدمه فهو واجب. طب ايه هو بقى المستحيل؟ بدأ يعرف المستحيل. طبعا انت ذكرت الاقسام ولم تذكر لا معاني ولا اي شيء، ودخلت في تقسيمة اخرى، يعني كلام الصراحة يعني في ركاكة شوية. فهنا بتقول ايه المستحيل؟ كل ما لا يتصور وجوده، يعني ايه هو ده المستحيل؟ مش ممكن يكون في الاله. زي ايه؟ مثل الموت والعجز والضعف والجهل والنسيان وما أشبه ذلك. طبعا النسيان هنا بمعنى عدم التذكر، لا النسيان الذي هو بمعنى الترك. فالنسيان الذي بمعنى عدم التذكر كقول الله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، أما النسيان الذي بمعنى الترك فهذا مثبت لله تبارك وتعالى، كما في قوله كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وقوله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيهم، وقال الله سبحانه نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال هذا ممتنع في حق الله عز وجل. إذن ما هو الضابط في الأول والثاني؟ الضابط كل كمال فهو من الواجب وكل نقص فهو من الممتنع في حق الله عز وجل. الجائز بقى بدأ يعرف الثالثة الشيخ ابن عثيمين، قال ما جاز وجوده وعدمه بالنسبة للخالق، يعني ممكن يكون موجودا وممكن لا يكون موجودا، زي إيه؟ النزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش وخلق شيء معين مثل خلق الذباب مثلا، يعني ممكن الله لا يخلق ذبابا وممكن يخلق ذبابا، يبقى هذا من الجائز. ممكن يخلق أرضا ممكن لا يخلق أرضا، يبقى هذا من الجائز. وذكر الشيخ رحمة الله عليه هذا الكلام ونقلت الكلام. أما كلمة بقى إنه لا يعرف الفرق بين صفات المعاني والصفات المعنوية، فيحط لي في السطر الأخير إيه؟ يقول لي إيه؟ والقدرة والإرادة والعلم والحياة والكلام أهو، بس يقول إيه؟ والسمع والبصر صفات معاني أو معنوية، صفات معاني أو معنوية. لا بص يا أخ محمود، أنا عايزك تراجع كلام أنا قريته في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت عنوان الصفات الإلهية تعريفها وأقسامها، إعداد الدكتور محمد بن خليفة ابن علي التميمي، المجلة عدد 112 موجودة في الجزء 42 من صفحة 473 ل 475. اقرأ الكلام اللي موجود في الصفحتين دول تقريبا، خدت بالك أو الثلاثة، هتلاقي إيه؟ المعروف عن متأخر الأشاعرة والمتريدية من أهل الكلام، الكلام اللي بينقله الدكتور محمد بن خليفة التميمي، المعروف عن متأخر الأشاعرة والمتريدية من أهل الكلام تقسيمهم الصفات إلى أربعة أقسام. اسمع بقى إيه هم الأربعة أقسام. صفات المعاني واحد، اثنين الصفات المعنوية، يبقى في فرق بين صفات المعاني والمعنوية اللي انت حطتهم لي حاجة واحدة، ثلاث الصفات السلبية، أربعة الصفات النفسية. ثم أراد أن يشرح فقال صفات المعاني وضابطها في اصطلاحهم، يعني عند متأخري الأشاعرة والمتريدية، وضابطها في اصطلاحهم هي ما دل على معنى وجودي قائم بالذات، ولم يقر هؤلاء إلا بسبع، منها هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ونفع ما عداها من صفات المعاني كالرأفة والرحمة والحلم، وهي القدر الذي عند هؤلاء من الإثبات. أما الأقسام الثلاثة الباقية ليس فيها إثبات على الحقيقة، يبقى كأن صفات المعاني القسم ده بس هو اللي فيه إثبات على الحقيقة عندهم. وطبعا بمعاني أنا هبقى أقولها لأن في مأخذ برضو عليك هاجي أتكلم عليه هيرجعنا تاني لصفات المعاني، بيقول لكن بقية الأقسام الثلاثة اللي هي المعنوية والصفات السلبية والمنفية في مصطلح والنفسية عند الجماعة المتأخرين من الأشاعرة والمتردية ده مش هيبقى إثبات على الحقيقة. القسم الثاني الصفات المعنوية ضابطها هي الأحكام الثابتة، الأحكام بقى مش الصفات، الأحكام الثابتة للموصوف بها معللة بعلة القائمة بالموصوف، وهي كونه حيا عليما قديرا. تقول لي ده نفس الكلام مريدا، لا هنا بقول الصفة السمع والبصر والكلام، لكن هنا بقول إنه يكون حيا عليما قديرا، هنا بقول الحياة والعلم والقدرة والإرادة، هنا بقول العلة، وانت عارف أصلا إن مسألة العلة والمعلول عندهم دي فيها مشكلة. فبيقول إن الصفات المعنوية ضابطها هي الأحكام الثابتة للموصوف بها معللة بعلل قائمة بالموصوف، وهي كونه حيا عليما قديرا مريدا سميعا بصيرا متكلم. وهذا العد لا وجه له، لأنه في الحقيقة تكرار لصفات المعاني المتقدم ذكرها، يعني ده عبارة عن تكرار. ثم إن من عدها من هؤلاء عدوها بناء على ما يسمونه الحالة المعنوية التي يزعمونها. اوعى تفكر ان كلامة الشيخ تميمي ده تكرار، تكرار بس دي لها طريقة عندهم ودي طريقة وده كلام وده كلام، احسن تفتكرهم حاجة واحدة، وإلا الشيخ كان يحطهم حاجة واحدة، وهو قال ان الاولاني من قسم الحقيقة دون الثاني في الإثبات عشان ما تفهمش كلامه غلط. قال ثم ان من عدها من هؤلاء، من عدها من هؤلاء يبقى في الذي لم يعدها اصلا، خدت بالك؟ يبقى اذا في فرق بناء على ما يسمونه الحالة المعنوية بخلاف الكلام في صفات المعاني التي يزعمون أنها واسطة ثبوتية لا معدومة ولا موجودة، بخلاف التانية عندهم ثبوتية من الإثبات، خدت بالك؟ والتحقيق أن هذا أي كلامهم ده خرافة وخيال، وأن العقل الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيضه واسطة البتة. ده بقى الشيخ بيرد إيه عليه، ونقلت لك بقية الأقسام وما قال العلماء فيها. وأيضا كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتاب أضواء البيان قال: اعلم أن المتكلمين قسموا صفاته عز جل وعلا إلى 6 أقسام، فحط صفة نفسية، صفة سلبية، صفة معنى، بص بقى، وصفة معنوية يبقى خلى المعنى حاجة والمعنوية حاجة تانية، وصفة فعلية وصفة جامعة مثل العلو والعظمة مثلا، يبقى إذن حطوا المعنى حاجة والمعنوية شيء آخر. يبقى ذكر ذلك الدكتور محمد التميمي، وذكر ذلك صاحب أضواء البيان الشيخ محمد أمين الشنقيطي. انتبه من الأشياء التي يعني تنقلها وافهم ما تنقله. أسأل الله أن يعلمنا وإياك وأن يعلمنا جميعا من ديننا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا عجبا للناس لو فكروا وحاسبوا.